ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الأحد 3 من شهر 11 سنة 2024. عناوين الأخبار: قتلى وجرحى والتهجير القسري وموجات نزوح عالية في كل من الفاشر وشرق الجزيرة، والمملكة العربية السعودية تستنكر ما حدث شرقي ولاية الجزيرة. انطلاق امتحانات المرحلة الابتدائية والمتوسطة بولاية جنوب دارفور. أكثر من 100 إصابة بالكوليرا وسط النازحين من شرق الجزيرة إلى حلف الجديدة. في اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب، نقابة الصحفيين السودانيين تتأهد بملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. انطلقت امتحانات المرحلة الابتدائية والمتوسطة اليوم الأحد بولاية جنوب دارفور بجلوس 2045 تلميذ وتلميذة في 7 محليات. وأعلن الأستاذ عيسى أبكر محمد الهادي مدير تعليم محلية رهيد البردي في مقابلة مع راديو دبنجا، أعلن انطلاق امتحانات المرحلة الابتدائية والمتوسطة بالمحلية، وذلك بجلوس عدد 92 تلميذ وتلميذة للمرحلة الابتدائية وعدد 79 تلميذ وتلميذة للمرحلة المتوسطة. وقال أنهم يواصلون السعي لفتح المدارس بوحدة طوال الإدارية ورهيد البردي هذا العام، حتى يستطيع كل التلاميذ والتلميذات الذهاب إلى المدارس لمواصلة العملية التعليمية. وأضاف: نشكر كل من ساعدنا على إنجاز هذا المشروع لتعليم أبنائنا في ظروف الحرب القاهرة، ونرسل رسالة لأخواننا في الخارج والآباء والمعلمين الذين ضحوا بأن تكون المدارس مفتوحة. وأضاف في هذا الخصوص:
في هذا اليوم 3/11/2024 تنطلق إن شاء الله امتحانات المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة. عدد الجالسين للمرحلة الابتدائية 92، وعدد الجالسين للمرحلة المتوسطة 79. نحن والله شاكرين لكل الإخوة الساعدونا في أننا ننجز هذا المشروع. نبذل جهدنا أنه المدارس في محلية رهيد البردي ووحدة طوال ووحدة رهيد البردي كلها تفتح إن شاء الله، وعاقدين العزم.
قصفت قوات الدعم السريع المستشفى السعودي بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور ومواقع أخرى، وأدى ذلك لمقتل وإصابة 20 شخص، بينما واصلت هجومها على قرى شرق الجزيرة حيث راح ضحية ذلك 19 شخص وأصيب آخرين، مع استمرار موجات النزوح على ولايتي القضارف وكسلة، في وقت أعربت فيه المملكة العربية السعودية عن قلقها البالغ جراء تصاعد أعمال العنف بولاية الجزيرة. وقالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر في تحديث اطلع عليه راديو دبنجا أن القصف المدفعي ضرب المستشفى السعودي بالفاشر مرة أخرى وأدى لوفاة 3 مرافقين وإصابة آخرين. وفي ذات السياق قالت أيضا أن قوات الدعم السريع كثفت قصفها المدفعي على منطقة بريدك وأحياء المدينة الأخرى، مما أدى لمقتل 12 شخص وإصابة 5 آخرين وأسر 3 من المدنيين. من جهتها قالت شبكة أطباء السودان في بيان تحصل عليه راديو دبنجا، قالت أن منطقة بريدك بمدينة الفاشر ليست بها أي قوات عسكرية. وحذرت شبكة أطباء السودان من عمليات القتل الجماعي للمدنيين على أساس إثني وعرقي، واعتبرته تطور خطير وتجديد للممارسات التي تمت بمدينة الجنينة ضد المدنيين العزل. من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم تنسيقية معسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال، أكد وصول نازحين جدد يوم الجمعة من الفاشر إلى مناطق طويلة، حيث وصل 374 أسرة وروكي الرؤ 9 أسر وقولو 12 أسرة ومعسكر سورتنيه 5 أسر ودربات 7 أسر ومرتال 7 أسر ويبلغ إجمالي عدد الأسر 408 أي حوالي 2040 شخص. وقال رجال لراديو دبنجا أن النازحين الذين وصلوا إلى هذه المناطق يعيشون ظروفا إنسانية صعبة للغاية ويحتاجون إلى ضروريات الحياة من الغذاء والدواء والمأوى وإلى غير ذلك. في ولاية الجزيرة أكدت تنسيقية لجان مقاومة الحصحصة مقتل 11 شخص في قرية الصيقيع شريك وثمانية آخرين في قرية الفجع البشير شرقي الجزيرة وإصابة آخرين. وقالت لجان المقاومة الحصحصة في منشور عبر صفحتها في فيسبوك اطلع عليه راديو دبنجا، قالت أن قوات الدعم السريع هاجمت قرية مصطفى خورشي بالحلويين يوم الخميس وقامت بسرقة جميع سيارات المواطنين ومدخراتهم من أموال والذهب، ثم قامت بالاعتداء على المواطنين بالضرب، وقد أمهلت أهل القرية 24 ساعة لمغادرتها. تواصلت موجات النزوح من مواطني قرى شرق الجزيرة إلى قرى ومدن ولايتي القضارف وكسلة، وأبلغ متطوعو راديو طبنجة في مدينة حلف الجديدة أن عدد النازحين في تصاعد مستمر، حيث وصل إلى 10,000 أسرة ما يقارب 60,000 شخص من الرجال والنساء وكبار السن. ووصف أحد المتطوعين الوضع بالمأساوي وقال يوجد حاليا ما يفوق 30 مركز للإيواء غير الذين يقيمون في الشوارع وعلى قارعة الطريق وتحت الأشجار، مبين أن معاناة النازحين قد فاقت كل الحدود المعقولة وأن الوضع انفجر تماما. من جانب آخر قتل المواطن حاتم السعيد هدي الفاعل في العمل الإنساني بمحلية أم روابة بولاية شمال كردفان، وهو مؤسس مبادرة أم روابة لدعم الوافدين، بعد إطلاق النار عليه يوم الخميس 31 من شهر 10 الماضي داخل مزرعته بمنطقة الباجة شمال شرقي مدينة أم روابة. أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركوم الناوي أن سكان مناطق أنكا وبيري وأمراي وبرمزة في ولاية شمال دارفور يتعرضون لهجمات عنيفة من قبل قوات الدعم السريع، مشير إلى أن هذه الهجمات تحمل دوافع عرقية واضحة. وأكد مناوي في تقرير له عبر منصة إكس أن المنطقة شهدت انتهاكات جسيمة، حيث تم تدمير أكثر من 20 قرية بالإضافة إلى نهب الممتلكات الخاصة بالسكان، ووصف ما يدور بأنه سياسة الإبادة الجماعية تضاف لها عددا من الجرائم الكبرى التي ترتكبها هذه الميليشيات المدعومة من دولة تتمتع بعضوية الأمم المتحدة وامتيازاتها، في إشارة لدولة الإمارات العربية. أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها البالغ عزاء استمرار القتال في السودان وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال، واستنكرت حكومة المملكة في بيان صادر عن وزارة الخارجية تحصل عليه راديو دبنجا، استنكرت ما حدث مؤخرا في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات في صفوف المدنيين، والذي قالت بأنه يعد انتهاكا للقانون الدولي ومبادئ حماية المدنيين. ودعت المملكة إلى الالتزام والوفاء بما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 من شهر 5 سنة 2023، وحثت الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. وجددت المملكة موقفها الثابت في دعم واستقرار السودان والحفاظ على وحدة مؤسساته الشرعية وسيادته واستقلاله، مؤكدة أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان. دعت نقابة الصحفيين السودانيين طرفي النزاع إلى احترام القانون الدولي الذي يكفل حماية الصحفيين كمدنيين ويضمن أمنهم وسلامتهم أثناء أداء عملهم الإعلامي، فيما طالبت جهر المؤسسة الإقليمية والدولية بممارسة المزيد من الضغط على طرفي الصراع لاحترام التزاماتهما بالقانون الدولي الإنساني. وأصدرت نقابة الصحفيين السودانيين وصحفيين لحقوق الإنسان جهر بيانين منفصلين تحصل عليهم راديو دبنجا بمناسبة الذكرى العاشرة لليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يوافق يوم 2 من شهر 11، وقالت نقابة الصحفيين السودانيين ملتزمة بحماية وصون كرامة الصحفيين وحقوقهم الأساسية، وأدانت بشدة كافة أشكال العنف والترهيب التي تستهدف تكميم الأفواه وإسكات الحقيقة، وأكدت على رفضها القاطع لجرائم القتل والعنف ضد الصحفيين. كشفت غرفة طوارئ حلفة جديدة عن تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بالكوليرا وسط النازحين الجدد من شرق الجزيرة، ووصفت الغرفة في تقرير لها أمس السبت الوضع الصحي بالكارثي في ظل انعدام الأدوية اللازمة وتزايد الضغط على مراكز العزل بالمدينة، وأشارت إلى وصول نحو 60,000 فرد حتى يوم الخميس الماضي يتوزعون على 30 مركز للإيواء، منبهة إلى اكتظاظ المراكز مما أدى لإقامة بعض النازحين على قارعة الطريق وتحت الأشجار وظلال المنازل، ولفتت إلى أن معاناة النازحين قد فاقت حد المعقول وانفجر الوضع تماما. نفذت لجنة طوارئ ولاية غرب دارفور مخيم علاجي للمتأثرين بالسيول والأمطار في عدد من أحياء مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور يوم السبت، وقال مقرر اللجنة علاء الدين بابكر قال لراديو دبنجا أن لجنة الطوارئ نفذت مخيم علاجي بمخيم حي الزهور بالتعاون مع مبادرة شارع الحوادث، وأضاف أن المخيم وجد إقبال كبير من المستفيدين، بلغ حوالي 150 مريض، مبين أن المخيم عمل به 2 من الأخصائيين الدكتور حامد سعد والدكتور محمد سعد وعدد كبير من الممرضين والصيادلة، وناشد المانحين بدعم مبادرة لجنة الطوارئ بولاية غرب دارفور حتى تستطيع تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لكل المرضى بالولاية التي لا زالت تعاني من آثار الحرب. وأضاف لراديو دبنجا
نفذنا اليوم السبت مخيم علاجي لأحياء الزهور والثورة بمدرسة المنارة الأساسية في حي الزهور. مخيم نظمته غرفة طوارئ الجنينة بالتعاون مع مبادرة شارع الحوادث. المخيم بيستهدف الناس المتضررين من السيول والفيضانات. اشتغلنا قبل كده في الأسبوع الفات 3 أيام كانت في
الخبر الأخير في النشرة. يخوض المنتخب السوداني تحديا جديدا وصعبا عندما يلتقي نظيره التنزاني اليوم الأحد 3 من شهر نوفمبر في المواجهة التي ستجمع المنتخبين لحساب جولة الإياب من تصفيات المرحلة المقبلة الأخيرة لبطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين، ويمر صقور الجديان بفترة زاهية في تاريخهم بتجاوزهم صعوبات بالغة وتحقيقهم الانتصارات الباهرة في قتال شرس على 3 جبهات، حيث يخوض منتخب السودان مباريات صعبة في تصفيات الشأن بالتزامن مع تصفيات المونديال وتصفيات الكان وسط نجاح المدرب كواسي أبوياه في تحقيق نتائج متميزة عززت الثقة في نفوس اللاعبين ورفعت من سقف الطموحات. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري لسنة 2024 راديو دبنجا حييكم في الفترة الصباحية على موجتين جديدات من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعين الكرام راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 8 مساء على الموجة 19 بزبزب مقدارها 11550، والموجة 16 بزبزب مقدارها 17555، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11640.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
يا دبنجا ترتقو بشيش، يا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، يا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نتناول فيه مشكلة التعليم التي تواجه الأسر السودانية بجمهورية مصر العربية، حيث أصدرت السلطات المصرية في شهر يونيو الماضي قرار بإقلاق المدارس السودانية، وذلك بسبب عدم مطابقتها للمعايير والقوانين المصرية. تأثر بهذا القرار العديد من الطلاب في ظل تعسر تسجيلهم في المدارس المصرية، نسبة لأن الكثيرين منهم دخلوا مصر عن طريق التهريب وبعضهم لا يمتلك وثائق رسمية. حول هذه الأزمة وآفاق حلها نستمع في هذا اللقاء لكل من السفير علي يوسف رئيس المبادرة الشعبية لتعزيز العلاقات المصرية السودانية، بجانب الأستاذ إسماعيل شريف المعلم بالمدارس السودانية بمصر. ولكن نبدأ لقاءنا مستمعينا الكرام بحديث من اللاجئة السودانية إنصاف عبد الله المقيمة بأسوان في مصر حول أزمة التعليم التي تواجههم بسبب إقلاق المدارس السودانية، فلنستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اللاجئة إنصاف عبد الله، مقيمة بجمهورية مصر العربية أسوان. فأنا حابة أتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا ومحور أساسي في حياة أطفالنا، اللي هو التعليم. تمام، هو التعليم حق يعني مكفول لكل طفل في أي مكان وفي أي زمان حسب قانون الطفل ل2010. دي واحدة من المصالح الفضلى للأطفال اللي هو التعليم. فنحن حتى الآن يعني عايشين في حالة بتاعت شد عصبي، وعايشين في وضع لا يعلم به إلا الله بسبب القرارات الأخيرة باحتمالية عدم استمرار الدراسة في المدارس السودانية أو عدم فتح المدارس السودانية في مصر. فنحن بنتمنى ما يكون ده قرار نهائي، يا ريت يكون في خط رجعة لأسباب كثيرة جدا جدا. أولا نحن في وضع لا يسمح بعدم مواصلة التعليم بالنسبة للأطفال ديل، فزي ما قلنا انه هو ده حق مكتوب لهم، ايوه نعم، لكن يا ريت كل المدارس تعمل على توفيق اوضاعها بالطرق القانونيه، بما ان احنا موجودين في دوله بتاعت قانون. والله احنا بنشكر الحكومه المصريه لإتاحة الفرصة لنا السنة الفاتت إن قدرنا ننزل أولادنا مدارس ويدروا، بس حاليا الوضع ضبابي، ما في حاجة واضحة، بنتكلم عن شريحة مهمة جدا جدا، فياريت الحكومة المصرية والقنصلية السودانية والسفارة السودانية ووزارة الخارجية ووزارتي التربية والتعليم المصرية والسودانية يحاولوا بقدر الإمكان معالجة المشاكل القائمة حاليا وفي أسرع وقت، يعني حتى يتمكن أطفالنا من دخول المدارس ومواصلة التعليم. هنا بنتكلم برضو عن شريحة مهمة جدا جدا، شريحة طلاب الشهادة السودانية، بدل تقريبا في مرحلة مصيرية، فياريت نحن كلنا نبذل الجهد ونحاول بقدر الإمكان حل المشكلات القائمة حاليا عشان ما نلحق العام الدراسي الحالي ونطلع كلنا من الضغط النفسي، طلاب وأولياء أمور وحتى حكومات وجالية، نطلع من الوضع اللي احنا فيه نقدر نعيش بسلام، لأنه أساسا السبب الأساسي اللي خلانا كلنا نلجأ للدول الجوار هو التعليم في المقام الأول والصحة، وتجي بعدين باقي الحاجات الثانية بصورة تراتبية. فأنا بناشد من هنا UNHCR, Save the Children, UNICEF وكل الجمعيات اللي بتهتم بحقوق الأطفال، يا ريت كلكم تضافوا الجهود وتلتفوا في حل المشكلة الحالية القائمة لمواصلة تعليم الأطفال. شكرا جزيلا.
كذلك مستمعينا الكرام، تحدث إلينا حول الإشكاليات التي تواجه الأسر السودانية في تعليم أبنائهم بمصر الأستاذ إسماعيل شريف، وإسماعيل شريف هو معلم بالمدارس السودانية بمصر، فلنستمع له.
بإمكاننا أنه نقول أنه أغلب السودانيين اللي فروا من الحرب وجوا القاهرة كان هدفهم الأساسي في جيتهم للقاهرة هو تعليم أبنائهم. يعني صحيح الحرب قاسية وصحيح الناس بتخاف من الموت وكل التفاصيل دي، لكن يظل السبب الأساسي اللي جعل كثير جدا من الأسر السودانية تطلع من السودان وتجي مصر هي سعيها الحثيث والاهتمام البالغ بقضية التعليم. فأغلب السودان اللي وصلوا جمهورية مصر العربية جابوا معهم أولاد بغية استمرار تعليمهم. الآن المشهد بيؤكد أنه في ضبابية كبيرة جدا جدا في قضية التعليم السوداني بالقاهرة، قرارات متكررة وتحذيرات تطليق السفارة بين الفينة والأخرى، بتحذر فيها أولياء الأمور من تسديد أي رسوم للمدارس، بتحذر فيها المدارس نفسها أو أصحاب المدارس من فتح المدارس إلى حين استجابة الجانب المصري إلى مناشدات السودان باستمرار عملية التعليم السودانية بالقاهرة. عموما في المجمل نستطيع نقول أنه احترام السيادة مهم، نحن كضيوف في دولة مستضيفة ينبغي نلتزم بتنفيذ القوانين يعني بتلزمنا بها الدولة، وده حق طبيعي ما في دور يقدر يتكلم فيه إطلاقا، ده حق أصيل للجانب المصري إنه يعني يتخذ أي قرار يراه مناسب تجاه قضية التنظيم وتقنين أوضاع المدارس السودانية بالقاهرة. نأمل إنه المطلوبات اللي تطلبها الدولة المصرية تكون برضو معلنة واضحة للكل حتى يعلم كل ولي أمر وكل تلميذ وكل يعني كل صاحب مدرسة وكل مدرس مصفوفة المطلوبات الطالبات دولة عشان تقنن أوضاع المدارس السودانية بالقاهرة. فلما يكون المصفوفة دي قدام الناس باينة، فكل كل طرف بيسعى لتوفيق أوضاعه وفق القانون والمطلوبات الموجودة. لكن يعني الضبابية اللي بتسود المشهد بتاع المطلوبات والتوقيتات، التوقيتات دي مهمة جدا، يعني احنا مرتبطين اصلا بتوقيت ولاية نهر النيل اللي بتفتح يوم 20 اكتوبر حسب قرار السيد الوزير، انه المراكز الخارجية السودان كلها ينبغي انها تلتزم بالتقويم الدراسي الصادر من ولاية نهر النيل، واللي تم بالفعل اعلانه في 20 من اكتوبر فتح المدارس بولاية نهر النيل. ففي ما بين اليوم وحتى يوم 20 اكتوبر ما زالت الرؤية ضبابية، الدولة مطلوباتها، الدولة المستضيفة مطلوباتها بالضبط وبالتحديد شنو عشان الناس تقدر ترتب أوضاع عليها، الناس كلها أو أغلب الناس ما عندها تفاصيل التفاصيل عن هذه المطلوبات. أولياء الأمور الآن في حال قلق وتوتر كبير، الأطفال نفسهم في حالة من التوجس إنه ما هيستمروا في التعليم وبالتالي مستقبلهم مهدد بالضياع. فدي كلها عوامل الآن أنا أكاد أجزم إنه أغلب الأسر السوداني الآن تعيش في حالة من الهواجس والمخاوف من انقطاع التعليم، خاصة إنهم وصلوا أصلا إلى أم الدنيا جمهورية مصر العربية بغرض إنه لا يضيع مستقبل أطفالهم التعليمي والأكاديمي. فهذه هي مشكلة كبيرة. برضو أنا بعتقد إنه المنظمات الأمم المتحدة المعنية بالأطفال المعنية بالتعليم مفترض برضه إنها تكون برضه ملمة بأبعاد الإشكال وتحاول تجسر المسافة بين الأطراف، تحاول إنها تيسر الأمور. السفارة السودانية برضه عليها واجب دبلوماسي أصيل إنها تطلع بواجباتها وتطلع الرأي العام، برضه هي بتطلع قرار بالتحذير بإنه ما تفتحوا وما تدفعوا رسوم، كلام متفق عليه ما في إشكال، ولكن لماذا حقه تبرر الكلام ده، توضح التفاصيل الأخرى ليه هي بتظل تقدم بيان أو تحذير لكن ما بتطلع الناس على أسباب الأسباب اللي أدت إلى هذا القرار. نترحم على الوزير الحوري اللي جاء جمهورية مصر العربية بغرض إزالة العوائق لفتح المدارس حتى وفته المنية، وهو يعني مرابط في الفندق ويسعى لمقابلة الجهات المختصة لحل هذا الإشكال، ولكن قضى الله أمره نحسبه يعني في عليين. فيعني برضو واحد من الحاجات اللافتة في موضوع قضية التعليم السوداني بمصر وفاة وزير التربية والتعليم السوداني محمود الختم الحوري، وهو يعني يبحث عن حل لهذه الأزمة. فتبقى هي أزمة بمقدار كبير كانت مهمة وكانت محتاجة لتدخل من جهات عليا. وهناك أكيد برضو في مبادرات مجتمعية، يعني الأطفال والطلاب والتلاميذ ديل هم نفسهم يعني حاسين زي ما قلت بضياع مستقبلهم بضبابية الرؤية، ما عارفين هيسووا شنو. فهي مشكلة معقدة. أتمنى أنه في ختام كلامي أنه دخل الرئيس السيسي بحكم أنه الرئيس السيسي أكثر زول في الدولة مطلع على الإشكال في السودان، أكثر زول بحل مشاكل السودانيين كثير جدا، قام بتمديد توفيق الأوضاع لموضوع الإقامات في أكثر من مناسبة. في الثلاث أربع سنوات الماضية ظل يطلع يخرج قرار سيادي رئاسي بتمديد يعني توفيق أوضاع السودان فيما يتعلق بالجوازات والإقامات. فنأمل أنه يتدخل الرئيس شخصيا في إدارة هذا الملف بحكم ارتباط وثيق جدا بالقضايا السودانية بالهمة السودانية، نأمل أنه يتدخل بشكل عاجل لأنه يتم معايير الأمر. نتفق أنه هناك مدارس غير مطابقة للمواصفات، نتفق أنه في مدارس عبارة عن غرفة وصالة وحمام، ده كله موجود، لكن بيبقى أنه المعالجة بتبقى هل يؤخذ الكل بذنب البعض؟ القصة هنا أنا بعتقد ما سليمة. السليم أنه الدولة تشكل لجنة ما بين السفارة ما بين الوزارة التدريب والتعليم السودانية، وتعمل جولة ميدانية للمدارس وتغلق ما تراه غير مطابق وغير منسجم مع سلامة الطلاب، مع البيئة المدرسية المطلوبة، مع التعليم بشكل عام، وتخلي النشاط يكون مستمر في المدارس المؤهلة المهيئة ولو بنسبة 70% 60%، إكراما لحوجة هؤلاء الطلاب في مزاولة ومباشرة ومواصلة التعليم. عموما القضية أكثر من شائكة، تحدثت فيها سابقا في هذا الإطار، وأتمنى أنه يكون في حلول ناجحة تحل هذه الأزمة، لأنه مستقبل هؤلاء الطلاب مهدد بالضياع، والأسر الآن بتبحث عن حلول وتقف أمامها برضو الموضوع المبالغ المالية الممكن تدفعها لمواجهة التعليم، حتى لو يعني ارتضوا الالتحاق بالمدارس المصرية تقف أمامهم أيضا أغلب جو بطريقة غير مشروعة هرب من الحرب، فبالتالي برضو ما موفقين أوضاعنا القانونية، محتاجين لإقامات عشان ما يسجلوا في المدارس المصرية، ودي كلها عوائق. فأتمنى أنه يكون يتدخل قرار رئاسي كبير، وأتوقع ذلك إذ أن الرئيس السيسي ظل باستمرار يناصر قضايا السودانيين، ودائما يكون الحل لأي أزمة سودانية في نهاية الأمر بيد الرئيس، وأتوقع أن الكلام ده يحدث في الأيام القادمة بإذن الله تعالى. من ناحية أخرى ممكن نتكلم على أنه أضغط وزارة التربية والتعليم الاتحادية بالسودان ممثلة بتأثير الامتحانات قرار وتوجيه بحصر وتسجيل طلاب الشهادة الثانوية السودانية الممتحنين للعام 2023، وحددت موعد الامتحان بالثامن والعشرون من شهر ديسمبر لعقد امتحان الشهادة الثانوية السودانية داخل وخارج السودان. داخل السودان في مناطق الآمنة حسب الوصف المعروف، وخارج السودان في كل مراكز الامتحانات خارج السودان بما فيها جمهورية مصر العربية. فنلاحظ أن الإحصاء والتسجيل الآن بجمهورية مصر العربية تجاوز 20,000 طالب وطالبة للمستحقين للجلوس في امتحان الشهادة الثانوية السودانية للعام 2023. يبقى في سؤال جوهري وأساسي، كيف يتسنى لهؤلاء الطلاب الامتحان في ظل إغلاق المدارس؟ دي بتكون مشكلة كبيرة. كيف يتم توفير مراكز الامتحانات لعدد كبير جدا يفوق 20,000 طالب وطالبة؟ كيف يتلقى هؤلاء الطلاب برضو تحصيل أكاديمي جيد يمكنهم من إحراز نتائج جيدة في ظل حالة الإغلاق؟ فهي أيضا عقبة كؤوت يعني برضها تلاحق امتحان الشهادة الثانوية السودانية خاصة في مركز جمهورية مصر العربية. عموما لو ربطنا هذا الحديث بالسابق الحديث عن المشكلات الكبيرة التي تقف أمام التعليم السوداني بالقاهرة، بنلقى أنه ما بين هذا وذاك سيظل الطلاب يعانون من مشكلات كبيرة جدا. نأمل في يكون في تدخلات جذرية وكبيرة وعلى أعلى مستويات لحل هذه الإشكاليات لما تتمتع به الشهادة الثانوية السودانية من سمعة طيبة، ومن يعني هي تبقى الأداة والوسيلة الوحيدة للالتحاق بالجامعات وتكملة التعليم. فبعتقد أن الموضوع ده ينبغي الاهتمام به، خاصة أنه تم تحديد الموعد بالثامن والعشرون من شهر ديسمبر لعقد امتحان الشهادة الثانوية السودانية، ولكن هناك مشكلات ينبغي التركيز عليها منذ الآن حتى لا تصاب هذه العملية بالشلل أو وتكون هناك جهود واضحة لتذليل كافة الصعوبات والتحديات الماسلة أمامنا، والفاصل ما بيننا وبين الامتحان الآن شهرين ونيف. فأعتقد أنه لا بد من تدارك هذه الإشكالات الآن قبل الغد حتى يتسنى لهؤلاء الطلاب إحراز نتائج جيدة في هذا الأمر.
وفي ختام لقائنا مستمعينا الكرام نستمع لحديث من السفير علي يوسف، وهو رئيس المبادرة الشعبية لتعزيز العلاقات المصرية السودانية حول آفاق حل هذه الأزمة التي تواجه كل الأسر في تعليم أبنائهم بجمهورية مصر العربية. نستمع للسفير علي يوسف.
مشاكل هي عدم الوفاء بمتطلبات إنشاء المدارس، وخاصة فيما يتعلق بالمباني يعني توزيع الفصول، وطبعا وجوده برضو في بالقرب من مواقع سكنية مصرية يعني تسبب تتحسس من يعني إزعاج هذه المدارس خلال أيام الدراسة. هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق المدارس السودانية، يعني حدث هذا من قبل مرة أو مرتين، وكل المدارس يعني أنذرت وطلب منها أن يعني أن تعمل بصورة عاجلة جدا للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في القوانين المنظمة واللوائح المنظمة لعملاء في مصر، والمرتبطة أيضا بالجهات المعنية بالتعليم في السودان. يعني نظرا لأنه هذه المشكلة تسبب يعني قلق لكل الأسر السودانية اللي عندها أبناء يدرسون في هذه المدارس، وخاصة أنه الامتحانات يعني من بعد شهرين، فيعني هناك جهود كبيرة جدا مبذولة من قبل السفارة السودانية وسفير السودان والمستشار الثقافي والجهات التعليمية في السودان مع الجهات التعليمية في جمهورية مصر العربية. يعني نحن في المبادرة الشعبية لدعم العلاقات السودانية المصرية، يعني قبل كده يعني نحن نتابع القضايا التي تؤثر على العلاقات الشعبية بين البلدين، ولنا فيها يعني محاولات إصلاح ومعالجات، ومن بينها يعني دائما يعني نلجأ في 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 الختام للسيد الرئيس رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نلتمس منه أن يصدر التوجيهات التي يمكن أن تعالج المشاكل، وقد فعلنا هذا في آخر يعني بيان أصدرته المبادرة، وطلبنا من الأخ الرئيس من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هو يعني يوجه باستثناء نهائي للمدارس السودانية لتجاوز هذه الأزمة، خاصة أنه الأعداد زادت بشكل كبير، وبالتالي يعني يكون هذه فرصة بعدها تلتزم المدارس بالقواعد وبالأسس وبالمبادئ التي تحكم والمتطلبات التي تحكم وجودة في جمهورية مصر العربية. شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء الذي تناولنا فيه أزمة التعليم التي تواجه الأسر بجمهورية مصر العربية وآفاق حلها. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذا اللقاء، وأشكركم أنتم كمان على حسن.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا الاستطلاع الذي نتناول فيه المنشط الذي أقامته منظمة بحيرات بمدينة نيالا، والذي استهدفت فيه بناء قدرات النساء ودعمهن نفسيا للخروج من آثار الحرب، وذلك في إطار تعزيز قدرات النساء بصورة عامة. استهدف هذا المنشط مجموعة من النساء، سوف يكون محل استطلاعنا في هذا اللقاء، ولكن نبدأ مستمعينا الكرام بالأستاذة سعدة محمد زريبة المدربة التي أشرفت على هذا المنشط في البداية، ومن بعد نستمع للمتدربات. ونبدأ هذا اللقاء مستمعينا الكرام بحديث للأستاذة سعدة محمد زريبة، فلنستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. أنا سعدة محمد يعقوب زريبة من مركز الرائدات للخدمات البحثية والتدريب. أنا متعاونة مع مؤسسة بحيريات في المشروع ده كمدرب وميسر. كنت مدرب في الجزء الأول من المشروع بتاعه، والمشروع هو تعزيز قدرات النساء في عمليات السلام. بيشتمل على جزئين، جزء عبارة عن حلقات بتاع التدريب، والجزء الثاني عبارة عن حلقات نقاش مجتمعي أو حوار مجتمعي. في الجزء الأول إحنا دربنا حوالي 20 شابة وسيدة على عمليات السلام المختلفة وعلى تحليل النزاع، وبرضو قدرنا من خلال التمارين واستخدام الأنواع بتاعة التحليل النزاع إننا نحط خطة نبني عليها عملنا خلال الفترة الجاية دي كنشاطات في مجتمع نيالة، من خلالها نقدر نصنع سلم مجتمعي، وبرضو من خلالها نقدر نساهم في وضع رؤية لكيف يكون السلام، أو كيف يمكن أن يتم السلام بمشاركة المجتمع الدولي والمجتمع المحلي، وبرضو مخاطبة أطراف النزاع. من مخرجات الورشة كانت إنه الناس تقوم بحملات مناصرة لوقف إطلاق النار، أو توقيع الاتفاقيات المبدئية على وقف العدائيات، لناشد الجهتين بأنها تلتزم بتوقيع وقف العدائيات، إضافة لفتح الممرات الإنسانية. برضو الناس اتفقت على إنها في خلال حملة المناصرة دي تكشف مدى الضرر اللحق بأهل الإقليم من مجاعة وأضرار اقتصادية وأضرار مجتمعية وأثار نفسية بالذات على النساء والأطفال وعمليات التعليم. في الجزء الثاني احنا حاولنا اننا نناقش في حلقات الحوار المجتمعي كيف ينظر النساء للسلام، وما هي المعوقات اللي بتعيقهن كنساء في المجتمع المحلي حاليا من المشاركة في عمليات السلام، وشنو أولوياتهم المحتاجينها من المجتمع الدولي والمجتمع المدني المحلي عشان يقدر نشارك في عمليات السلام. حقيقة كان حوارهم حوار هادف جدا، وقدر نرتب أولويات حصرنا في إنها هي محتاجات لتدريب من قدرات في المخاطبات وصياغة المذكرات، وبرضو رفع المهارات المعرفية حول الجهات المعنية بالقرار حتى يقدر يقوم بعمليات المناصرة، وبرضو رفع قدراتهم في عمليات المناصرة، إضافة لإنهن بيتكلم عن إنه واحدة من معوقاتهم الأساسية التقاليد المجتمعية، برضو عاوزين يبنوا قدراتهم في كيفية توصيل حلقات الوعي لأطراف المجتمع بالذات المجتمع البسيط الريفي، وبرضو عاوزين يفتحوا لهم قنوات يوصلوا من خلال صوتهم. أنا أتمنى إنه دبنجة تكون واحدة من القنوات المستعدة لإيصال صوت النساء. حقيقة بحيريات هي بالرغم من إنها من المؤسسات الوليدة، لكن ما شاء الله تبارك الله مشوا بخطة جيدة ركزا على بناء الثقة وبناء قدرات النساء في إنهم يكونوا ذوات مشاركة وأداء ملموس في المجتمع والتغيير، وده اللي خلانا إحنا في مركز الرائدات نتعاون معهم بصورة أساسية في كثير من مناشطهم. وأنا كنت حقيقي كمدرب سعيدة جدا جدا بالتيم اللي اشتغلت معه، وأنا من هنا بحييهم وبشكرهم جدا وبتمنى لهم التوفيق والسداد دائما.
السلام عليكم ورحمة الله، أنا مجدولين فيصل من ولاية جنوب دارفور مدينة نيادة، طالبة جامعية. بداية الحرب نزحنا لولاية الجزيرة، كانت آمنة، استقرينا مدة 7 شهور هناك لأن الوضع في نيالة كان ما ممكن يتعاش، وبيتنا كان قريب للقيادة العامة، وأحوال الحياة كانت صعبة شديد. مشينا الجزيرة وقعدنا حكاية 7 شهور هناك، الوضع كان آمن ومستقر وقدرنا نتعايش هناك وأي حاجة. بعد شوية جاء سقوط مدينة ود مدني، فبالتالي خلاص الطيران الحربي بدأ يضرب أطراف المدينة مكان إحنا قاعدين، فالطيران الحربي ضرب بيتنا كنا قاعدين فيه، واتعوق أخوي الأصغر مني بالقذائف تحت الطيران، فأيده الاثنين اتبترت، هو صغير عمره 18 سنة، فاضطرينا إحنا نرجع نيالة لأنه ما كان في يعني طريقة إنه نقعد هناك، لأنه الطيران بيضرب والوضع ما كان كويس. جينا نيالة ولسه إحنا ما مستقرين وما قادرين نستقر نفسيا، لأنه برضو الوضع زي ما هو، الطيران بيضرب، الوضع نهب، سرقة، ما في خدمات، ما في أي حاجة. فيعني إحنا أو أنا كنفسي ما قادرة أستقر ولا أي حاجة، فإذا لقيت طريقة إنه مثلاً إني أطلع برا أكمل تعليمي، أو ألقى طريقة إنه أعالج أخوي الأصغر مني، بطلع طوالي من غير ما أفكر، لأنه البلد ما عنده أي مستقبل. اليوم كان عندنا جلسة بتاع الدعم نفسي مع مؤسسة بحيريات، استفدنا منها استفادة كبيرة جداً، كانت مساحة آمنة، اتعرفنا على بنات وفي المجتمع، وأدونا يعني مادة علمية استفدنا منها حقيقة.
Hey, بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الأستاذة حجة خليل أحمد سعيد، السكن حي إبادة الرحمن. وفي بداية الحرب هو طبعا نزحنا في منطقة قريب في حي جوانيال هنا اللي هي السكن الشعبي مع الوالدي. وبعد ما مشينا والله عانينا معاناة كتير. في أول مرة هنا مشينا 7 أسرة كلنا قعدنا حتة واحد، يعني مطبخنا واحد، الرجال في حتة والأولاد في حتة وعانينا والبنات في حتة. بعد ذلك توزعنا في البيوت، جزء مننا سافر البلد والجزء كنا قاعدين أنا وأخواتي قاعدين لأن أول أيام. وكنت منعاني أنا خليت حاجاتي في البيت هنا مع أولادي وأولادي هناك. أنا عشان نجي نشيل العيال معاش بنجي كدار من السكن، يعني مسافة كم كيلو بنجي والدانات، وبنجي بقراعي يعني بنشيل في راسي، والدنيا خريف بنلقى وادي بنحصل تقريبا بعد المغرب بنيتم 3 يوم تاني بنجي راجي بنلقى داك انت كمان بنجي نشيل هناك طبعا لا سوق لا اي حاجه. فيا هو قعدنا لحد ابي توفى بنعاني زي داك، وسكت والدتي وجينا رجعنا للبيت هنا في الحي. وكنا قاعدين والله النزوه، يعني انا قبل كده برضو في 2003 نزحت، والنزوه ده كان قطعت لي الجامعه، ولحتى الان انا حاسه قاعد لي يعني حسره اولادي ما تم تعليمهم واي حاجه، يعني قتلوا زي ما انا قطعت الجامعه، خايفه الاولاد انه يقطعوا تعليمهم وكده. والحمد لله يعني الليله حضرنا ورشه مع ناس مؤسسه بحيرات النسويه، والله استفدنا فائده كثير وعرفنا انه الانسان لازم يكون هو قوي في مواجهه، ولازم المرء يكون عندها دور في المجتمع، يعني هو بنفسه ما في فرق بين راجل وامراه، يعني يكون عنده دور في تربية أبناء في تأسيس المجتمع، يعني لازم المرء يشارك في صراع السلام. أنا دوري عشان نصل على السلام أنا كأستاذة، يعني أول حاجة نقوم بتطور بتاع التعليم يعني. وأنا قبل اليوم يعني تكلمت، أنا بدرس رياضيات، تكلمت الأولاد قلت لهم تعلموا في البيت، لأنه أنا شفت من ولدي في البيت قلت لي أمي ليلة التاريخ يوم كم، قلت لي 22/9 هو صغير، قال لي 2 بوجهه وين أمي، الحكاية أنا أثرني شديد. عشان كده قلت لازم نفتح كورس بتاع الرياضيات في البيت، إذا لقيت تجاوب من أبناء من أولاد الحي يعني أو من أولياء الأمور. وهسه إن شاء الله أنا من هنا كدوري يعني بقوم بكلم المعلمات في حي ونتطوع نفتح شنو ولو 4 مواد أساسية للأطفال.
الاسم سمر عثمان، بس كنت طيبة شمال، يعني أنا كنت من الناس المستغربين، ما نزحنا ولا كده قاعدين مكان واحد لأنه كنا ما بنقدر لأنه على حسب الاستطاعة. وكانت معانا حبيبتي كبيرة عمر، وفي فترة الحرب دي بجد عانينا شديد. أنا كنت بشتغل في المصانع ومع الدانات وشنو دي، كنا بنمش وبنجي، وأول طيارة جات نيالة كنا إحنا من أول الناس اتضربت قدامنا، يعني مسافة لا تقل عن 10 أمتار، والحمد لله سالمين خانمين. وبعد كله ما نزحنا ولا شي، قاعدين مكان واحد، ضلينا إنه نكون من الناس الصامدين وكده، يعني حتى لو كنا نزحنا كنا حنعاني شديد ومعانا حبوبتنا وكده، ما بنقدر قاعدين مكان واحد. وياهو الليلة جينا في مؤسسة بحيريات النسوية، إن شاء الله الأستاذة دي قدمت لنا حاجات وأنا قدرت استفدت كتير منها، يعني بحاول بقدر الإمكان لو حتى في أي مشروع تاني سمعت به ولا كده بقدر أمش عشان أشارك. والحمد لله كانت المحاضرة كانت كافية بالنسبة لي، استفدت منها حاجات كثيرة.
أنا سحر محمد آدم أرباب من طيبة شمال. أنا ما نازحة، أنا إنسانة مستقرة، كنت قاعدة هنا ما نزحتها وكذا، لأنه كانت الظروف المادية صعبة بالنسبة لنا شديد. نحن كنا العسرة كنا 8 أشخاص، وأبونا كان 9 وأمي مرحومة، فهو أبونا ده بس اللي كان مع أسرتنا يعني بدعمنا وكذا. وهنا ما في شغل، يلا اللي بنلقاه كله 2000 و3000 بنستضعها في الوجبة، يعني الفطور هذا. المهم الحرب دي ورانا معاسي، عشان كده ما قدرنا نمشي. والله احنا اتمنينا نمشي من الحرب والدعانات والضرب كده عشان نقدر نعيش بكده يعني باطمئنان، لكن ما قدرنا. والحمد لله رب العالمين صبرنا على قسمتنا، اعتبرناها دي قسمة ونصيب، ان كانت ان كنا متنا برضو يعني دي قسمتنا. و خلاص يعني قعدنا والحمد لله رب العالمين، رب العالمين سحل على الحرب ما انتعد، لكن الحمد لله رب العالمين سحل علينا، وان شاء الله يا رب انه نكون لقدام. الان الجلسه دي استفدت منها شنو؟ استفدت من الجلسه دي انه نحن لازم نصبر على قسمة رب العالمين. وتاني زيادة على ذلك استفدت انه انا كإنسانة ما نازحة ولا كده، انا استغربت وقعدت والحمد لله رب العالمين. وبتمنى انه يعني ننشر الوعي للناس، وحتى يعني نتكلم انه الحرب دي تجيف، حتى نلس ابنائنا للمدارس وكده.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء نشكر منظمة البهيرات، والله يعني شغل جميل جدا. والاسم من التجاني السيد، من التجاني السيد بسكن طيبة شمال. أنا من المستغربين يعني، وكان الاستغرار بالجبرية والله نسبة للظروف المادية وكده. أنا كنت شخالة أستاذة محامية، أول ما جت حرب وقفنا من الشغل تماما، وما في قروش وما في أي شيء، وحتى باقي أسرتي برضو كانوا موظفين في الدولة وبيصرفوا مرتبات. نسبة للظروف المادية ما قدرنا نمشي ننتقل نرحل أي محل. ومع ذلك أنا الفترة اللي أنا كنت قاعدة فيها ولحد الآن أنا قاعدة مستغربة، لكن ما استقرار تام، استقرار جزئي، وخايفة، لكن قاعدة أقول إنه شنو بل باسم شنو الخوف من الطيران والحياة دي، لكن برضو بقول بس الحمد لله إنه الحاجة دي مكتوبة ومقدرة، وما في طريقة نكون إلا نكون صابرين عليها ولحد ما الأمور تهدى وتستقر. وأتمنى إنه الحرب تتجيف الليلة قبال بكرة يعني، عشان الناس ترجع تشتغل وتستقر ويعم السلام في جميع أنحاء السودان يعني. وبجد يعني المنظمة أو المشروع القايمين بيه والبحيرات كان مشروع جميل جدا جدا، وأضافت لنا الكثير وطلعتنا من الأجواء اللي كنا عايشين فيها، وتعرفنا على ناس كتار. وما شاء الله الأستاذة سعداء ما قصرت، قدمت لنا الشيء المادة الجميلة، واستفدنا منها كثير يعني عن السلام والأمن والاستقرار، وتكلمت لنا كلام طيب جدا يعني، والحمد لله أضافت لنا الكثير.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء الذي سلطنا فيه الضوء على نشاط منظمة بحيرات بمدينة نيالة، اللي استهدفوا فيه عدد من النساء بغرض بناء القدرات ودعم النساء نفسيا للخروج من آثار الحرب. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذا اللقاء، والشكر للأستاذة سعدة محمد زريبة، والشكر لكم أيضا على حسن الاستماع والمتابعة.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأحد 3 من شهر 11 سنة 2024. قتلى وجرحى وتهجير قسري وموجات نزوح عالية في كل من الفاشر وشرق الجزيرة. المملكة العربية السعودية تعرب عن قلقها البالغ عزاء استمرار القتال في السودان وتصاعد أعمال العنف، وتستنكر ما يحدث شرقي ولاية الجزيرة. الحكومة السودانية تدفع بشكوى ضد تشات لمساندتها للدعم السريع لمجلس حقوق الإنسان التابع للاتحاد الأفريقي. الجيش التشادي يدفع بتعزيزات عسكرية جديدة للحدود السودانية. استمرار الاشتباكات العسكرية بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم. مناوي تدمير أكثر من 20 قرية بشمال دارفور ونهب الممتلكات الخاصة بالسكان من قبل قوات الدعم السريع. انطلاق امتحانات المرحلة الابتدائية والمتوسطة بولاية جنوب دارفور. وزير التربية يناشد اليونسكو والمنظمات الدولية لدعم إعادة تأهيل التعليم في السودان. في اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب، نقابة الصحفيين السودانيين تتعهد بملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين. مصر تستعد لاستضافة مؤتمر سوداني يومي 13 و14 من شهر 11 الجاري. مخاوف من عودة شرق السودان إلى مربع التوتر بعد هدوء استمر لأكثر من عام بجهود من مبادرات التعايش السلمي. عودة شبكتي سوداني وزين إلى ولاية النيل الأبيض بعد انقطاع لأيام. وأخيرا مستمعينا الكرام، الهلال الأحمر السوداني يدشن دعم المتابخ الجماعية بمعسكر أبو شوك بولاية شمال دارفور.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.